أفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائي أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. وصلنا إلى موضوع جديد، وهو موضوع الدليل العقلي. إذن الباب الرابع، الدليل العقلي. نتحدث عن هذا الموضوع في نقاط عدة. النقطة الأولى، إن الأصوليين قالوا إن الأدلة على الأحكام أربعة. إذن هذا متعارف عند الأصوليين القدماء بأن أدلة الأحكام أربعة. شوي انتبهنا لهذه العبارة، الأدلة على الحكم الشرعي، مو الدليل على دليل الحكم الشرعي، لا لا، على نفس الحكم الشرعي. قالوا الأصوليين سابقا، وهذه العبارة مشهورة عند القدماء، أن منابع الفقه والأدلة على الحكم الشرعي هي أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما العامة، يعني في قبال مدرسة أهل البيت من الأصوليين، وأما العامة قالوا بأن الأدلة هذه الأربعة، يعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وزادوا عليها أشياء من جملتها القياس والاستحسان وغير ذلك. يعني قالوا الأدلة على الحكم الشرعي الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، القياس، الاستحسان وغير ذلك. وحينما جعلت العامة القياس في قبال العقل، يعني القياس ليس هو العقل، وليس القياس من مصادق العقل، يعني العقل بحد نفسه هو دليل على الحكم الشرعي عندهم، وكذلك القياس بحد نفسه عندهم دليل على الحكم الشرعي. فهذا يكشف لنا إن العقل لا يراد به نفس القياس، العقل مو نفس القياس. هذه الملاحظة مهمة. أكثر الإخباريين حينما شنوا حملة على الأصولي، حينما قالوا من الأدلة على الأحكام الشرعية هو العقل، توهموا إن المراد من العقل هو القياس، وقالوا أحكام الله لا تقاس بالعقول، فتوهموا أن المراد من العقل هو نفس القياس، والقياس باطل. وعليه إن توهم الإخباريين إننا حينما نقول إن الدليل العقلي حجة، شو الصورون هم؟ يعني نقصد إحنا القياس حجة. حينما نقول إن الدليل العقلي حجة، نريد به القياس، نريد به القياس، نقول هذا تصور في غير محل، تصور يعني مو صحيح. هذا توهم الإخباريين إننا نقصد من العقل قياس. ثم نفس أبناء العامة فرقوا بين العقل والقياس، ونحن نقول القياس باطل، وإذا قيست الشريعة محقات، فكيف تتوهمون بأن المراد من العقيل الحجة في استنباط الحكم الشرعي هو نفس القياس. هذه مقدمة التي هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لعل أن سبب توهم الإخباريين أننا نريد من العقيل القياس شنو؟ أن الأصوليين القدماء لم يفسروا المراد من العقل، وربما ذكروا العقل ولم يذكروا له ماذا؟ تفسيرا. يعني ذكروه في كتبهم ولم يذكروا المراد من العقل، فكان مبهما. لذلك توهم الإخباريون بأن المراد من العقل هو القياس. إن سبب توهم الإخباريين بأننا نريد من حكم العقل القياس هو هذا السبب. إن فكرة مو ذكرة خطأ بالطبع، هو إن فكرة الدليل العقلي لم تتضح عند نفس الأصوليين. يعني ما مطبوخة بالصورة الصحيحة. من أقلب كتب الأصول القدماء أرد أبحث شو يقولون من العقل، تفسيرهم للعقل شنو ما موجود، غامض مبهم. إن فكرة الدليل العقلي لم تتضح عند نفس الأصوليين، لأن كثيرا من الأصوليين إما أنه لم يذكر الدليل العقلي في جملة الأدلة، يعني حينما يصل إلى تعداد الأدلة على الحكم الشرعي يعدد، يقول مثلا الكتاب دليل على الحكم الشرعي، السنة تعد دليل على الحكم الشرعي، الإجماع يعد دليلا على الحكم الشرعي، ولم يذكر العقل. لم يذكر الدليل في جملة الأدلة. وإما أنه ذكره البعض ولم يفسره ذكر. ومن الأدلة على، وبعض الأصول إيش قال؟ ومن الأدلة على الحكم الشرعي هو العقل. شنو العقل؟ ما فسره. فأما لم يذكره أو ذكره ولم يفسره. وأما إن البعض ذكره ولكن فسره بتفسيرين لا يلازم جعله في قبال الكتاب والسنة. يعني حينما نأتي إلى تفسير العقل المذكور عند البعض لا نجده قسيما في مقابل الكتاب والسنة في استنباط الحكم الشرعي. كل ذلك أدى إلى ماذا؟ أدى إلى التوهم الحاصل عند الإخباريين بأن المراد من العقل هو القياس. وإذا قلت لماذا لم تتضح عندنا فكرة الدليل العقلي، قلت يعني عندنا شنو هو الأصوليين، يعني لماذا لم تتضح فكرة الدليل العقلي عند الأصوليين، قلت إذا رجعنا إلى تأريخ علم الأصول نرى إن من أسس علم الأصول عندنا، يعني حق تأليف مستقل، هو الشيخ المفيد، ورسالته موجودة في كنز الفوائد. ترجع إلى كتاب كنز الفوائد تجد رسالته في علم الأصول. فإذا طالعنا هذه الرسالة نرى أنه يقول إن الأدلة على الأحكام، ركز على عبارته، إن الأدلة على الأحكام الشرعية يا هي الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. ذكر هاي أدلة، ما جاب طار العقل. راح يذكر هو العقل بعدين، بس راح نشوفه إذن هو لم يذكر العقل في مقابل الكتاب والسنة.
فإحنا حينما نقول الآن العقل دليل على الحكم الشرعي، نقصد أنه في مقابل كتاب السنة، مثل ما السنة دليل على الحكم الشرعي والكتاب دليل على الحكم الشرعي، نقول العقل دليل على الحكم الشرعي، العقل دليل على الحكم الشرعي. لكن حينما نرى، حينما نأتي إلى كلام الشيخ المفيد، نرى أنه ذكر الكتاب والسنة كلهما دليل على الحكم الشرعي، ولم يذكر العقل، بل ذكر العقل شيء، العقل شيء آخر، ذكر شيئا آخر عن العقل، لم يجعله في قبال الكتاب والسنة، يعني لم يجعله كما جعل الكتاب والسنة في استنباط دليلا في استنباط الحكم الشرعي. نرى أنه يقول إن الأدلة على الأحكام الشرعية الكتاب والسنة، الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. وقوله هذا كاشف عن إن لفظ السنة عنده كان باقيا على مصطلح العامة. نفس السنة، شنو معنى السنة عند قول النبي صلى الله عليه وآله وفعله، وضاف أقوال الأئمة دليل مستقل، قول المعصوم يعني صلوات الله عليه. وقول حما احنا الآن لا نقول السنة تفسيرها عندنا غير تفسير السنة عند أبناء العامة، أبناء العامة عندهم السنة قول النبي وفعله وتقريره، أما نحن السنة عندنا قول المعصوم وفعله وتقريره، والمعصوم شامل للنبي والإمام. أما الشيخ المفيد عند السنة عندنا نفس السنة عند المعصوم، السنة عندنا نفس السنة عند أبناء العامة. فالسنة هي قول النبي صلى الله عليه وآله وفعله وتقريره، وأما قول المعصوم فهو دليل مستقل. شوف إيش قال العبارة، والسنة وأقوال الأئمة. فالسنة دليل وأقوال الأئمة دليل آخر. وقوله هذا قول المفيد كاشف عن إن لفظ السنة عنده كان باقيا على مصطلح العامة. مصطلح العامة شنو السنة؟ قول النبي، وعند المفيد هم قول النبي صلى الله عليه وآله وفعله وتقديره، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله أو فعله أو تقديره، وأقوال الأئمة دليل مستقل، ولم ينقله إلى مصطلح الإمامية. مصطلح الإمامية لا، شنو السنة عند الإمامية؟ قول المعصوم شامل للنبي والإمام، وهو قول المعصوم وفعله وتقريره. شوف، ولم يذكر العقل من جملة الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية. شوف، ذكر الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، هاي أدلة ثلاثة، وما ذكر العقل، ولم يذكر العقل. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ المفيد إن طريقة، شوف العبارة ليس عندك خبط، إن طريقة الوصول إلى هذه الأشياء الثلاثة، يا أشياء ثلاثة الدالة على الحكم الشرعي، يا هي الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، شنو الدليل عليها؟ يعني ما هو الدليل على أن الكتاب دليل على الحكم الشرعي؟ ما هو الدليل على أن السنة دليل على الحكم الشرعي؟ ما هو الدليل على أن قول الإمام هو دليل على الحكم الشرعي؟ أما اللسان أي تسمع اللفظ بنفسك من المعصوم، الدليل أنه نفس المعصوم، سمعته من نفس المعصوم. وأما الأخبار أي أخبار الثقة جتني ونقلت لي إن الكتاب دليل على الحكم الشرعي، السنة دليل على الحكم الشرعي، وهكذا. وأما العقل، طريقة الوصول إلى هذه الأشياء الثلاثة، أما اللسان يعني شلون توصل إلى قول المعصوم، أسمع نفس المعصوم، كيف تصل إلى فعل المعصوم وقول نفس المعصوم، أسمعه وشوف فعله، ومرة لا خبر الثقة ينقل لي قول المعصوم. شوف حكينا هنا أنا. وأما العقل فجعل العقل، شوف العبارة، من جملة الأدلة، يا أدلة مو على الحكم الشرعي، من الأدلة الموصلة إلى الدليل على الحكم الشرعي.
يعني نفس السنة دليل على الحكم الشرعي، زين السنة ما هو الدليل على أنها دليل على الحكم الشرعي؟ مثلا نقول العقل، فصار العقل مو دليل على الحكم الشرعي، لا، العقل دليل على أن السنة دليل على الحكم الشرعي. واضح؟
شوف، فجعل العقل من جملة الأدلة الموصلة إلى الدليل على الحكم الشرعي، ولم يجعله دليلا على نفس الحكم الشرعي. لم يجعل دليل، العقل مو نفس الدليل على الحكم الشرعي، لا، بل دليل يوصل إلى الدليل على الحكم الشرعي. فالعقل دليل يوصلنا إلى الدليل الذي هو السنة والكتاب وأقوال الأئمة الدالة على الحكم الشرعي، ولم يجعله دليلا على نفس الحكم الشرعي. إذن صار بعض الأصوليين كالشيخ المفيد ذكر العقل ولكن لم يجعله في مقابل الكتاب والسنة، أي لم يجعل العقل كما جعل الكتاب والسنة دليلا على استنباط الحكم الشرعي، فلم يجعله في مقابلهما، بل جعل العقل دليلا على كونه دليلا على كون الكتاب والسنة دليل على الحكم الشرعي. وجاء بعده، بعد الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي في كتابه العدة، لم يذكر الدليل العقلي أبدا. نعم، الشيخ الطوسي في كتاب العدة، العدة عدة في الأصول كتاب لطيف واحد يطلع عليه، موجود. وجاء بعده الشيخ الطوسي في كتابه العدة، لم يذكر الدليل العقلي أبدا. نعم، في آخر فصل من كتاب العدة قرر ما يوجد عند المناطقة، جاء قول المناطقة، شنو قول المناطقة؟ فقال: المعلومات على قسمين، ضرورية بديهية وغيرها كسبية، ومن جملة الضرورية البديهية الواضحة حسن العدل. احنا نريد حسن العدل، راح نركز عليه. ثم قال: وإننا نعرف بحكم العقل قبح الظلم، ويريد بالقبح هنا الحرمة، حرمة الظلم بمعرفة بحكم العقل. هذا الذكر، إذن هو لم يذكر لنا تعريف العقل، ذكر أحد مصاديق الأمور التي يكتشفها العقل، ولم يذكر ما معنى العقل. يعني نعرف حرمة الظلم عن طريق العقل، وهو ذكر مصداقا من المصاديق الداخلة تحت الدليل العقلي عندنا، يعني أحد الأحكام التي يتوصل إليها الدليل العقلي هو قبح الظلم، ولكنه أشار إليه إشارة، هذا هو الدليل العقلي عن طريق العقل نعرف قبح الظلم، ولم يتضح المراد من الدليل العقلي. إذن الشيخ المفيد لم يفسر الدليل العقلي وجعله في ولم يجعله في مقابل الكتاب والسنة. الشيخ الطوسي أصلا لم يذكره، ولكن ذكر عنه في آخر كتابه العدة بأنه عن طريق العقل نعرف قبح الظلم، فأشار إلى أحد مصادقه ولم يفسر لنا الدليل العقلي. ثم أتى بعده، بعد الشيخ الطوسي، ابن إدريس في مقدمة كتاب السرائر، ذكر الدليل العقلي حال كونه، حال كون الدليل قسيما للكتاب والسنة فقط. يعني مثل ما الكتاب دليل على الحكم الشرعي والسنة أيضا دليل على الحكم الشرعي، كذلك العقل يكون دليلا على الحكم الشرعي. فقال: الأدلة على الحكم الشرعي. الكتاب والسنة والإجماع، هاي ثلاثة، وإن فقدت، يعني لا عندنا كتاب يثبت دليل شرعي، ولا عندنا سنة ثبت دليل، ما عندنا كتاب يثبت حكم شرعي، ولا عندنا سنة ثبت حكم شرعي، ولا عندنا إجماع يثبت حكم شرعي، نرجع إلى العقل في تثبيت الحكم الشرعي. إذن جعل العقل في في استنباط الحكم الشرعي. وإن فقدت هذه الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع، فنتمسك بالعقل، فجعل العقل دليلا، شوف، مقابلا مو فقابلة، مقابلا لتلك الأدلة الدالة على الحكم. شيء هنا الشيخ ابن إدريس جعل العقيل في مقابل الكتاب والسنة في استنباط الحكم الشرعي. لكن يا ابن إدريس، ما معنى الدليل العقلي؟ لم يفسر لنا الدليل العقلي، فواحد لم يجعله في مقابل الكتاب والسنة، واحد ذكره على نحو الإشارة، واحد ذكره في مقابل الكتاب والسنة ولم يفسره. إذن لم تتضح إلى الآن فكرة الدليل العقلي. هذه النقطة الثانية انتهت. النقطة الثالثة، أول من فصل الدليل العقلي حال كون الدليل العقلي في كتاب، في قبال الكتاب والسنة، يعني مثل ما الكتاب دليل على الحكم الشرعي والسنة دليل على الحكم الشرعي، كذلك العقل هم دليل على الحكم الشرعي. وبين المراد من العقل، من الذي أول من فصل؟ المحقق الحلي في كتابه المعتبر. أول من فصل الدليل العقلي حال كون الدليل العقلي في قبال الكتاب والسنة هو المحقق الحلي في كتاب المعتبر، عند كتاب اسم المعتبر. قال بعد إن قال، ماذا قال؟ إن الأدلة على الأحكام الشرعية أربعة، يا هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. جيد، إذن لحد الآن جعل العقل في مقابل الكتاب والسنة والإجماع في أن كل منهما يستنبط الحكم الشرعي. بعد ذلك فسر لنا الدليل العقلي، وفسر الدليل العقلي بما يصلح أن يكون. شوف، تحذف كلمة لا، مو بما لا يصلح بأن، تحذف كلمة لا وتحذف الباء من أن، شو صل العبارة الشحاق راح تقرأها عدل. وفسر الدليل العقلي بما يصلح أن يكون، وفسر الدليل العقلي بما يصلح أن يكون، أن يكون ماذا؟ قسيما للكتاب والسنة. فقال شنو الدليل العقلي بعد ما جعل قسيم الكتاب والسنة؟ فقال الدليل العقلي على قسمين، قسم يتوقف على اللفظ وقسم لا يتوقف على اللفظ. يقول الدليل العقلي قسمين، قسم يتوقف على اللفظ وقسم لا يتوقف على اللفظ. أما القسم الأول وهو القسم الذي يتوقف على اللفظ فهو على ثلاثة أقسام، واحد لحن الخطاب، اثنين فحوى الخطاب، فحوى صحها عندك خطأ، فحوى الخطاب، ثلاثة دليل الخطاب. إذن الدليل الذي يتوقف العقل الذي يتوقف على اللفظ هو ثلاثة: لحن الخطاب، فحوى الخطاب، دليل الخطاب. ذن المصطلحات عند القدماء مرن عليك هواي: لحن الخطاب، فحوى الخطاب، دليل الخطاب. شنو المراد من عتن شيخنا؟ ها، بعبارة مختصرة: واعلم إن لحن الخطاب لفظ يطلق عند الأقدمين من الأصولين على نفس دلالة الاقتضاء. ها، إذا لحن الخطاب ذات اقتضاء أخذناه في الجزء الأول المضفر، هذا مرة تذكروها: دلالة الإشارة ودلالة التنبيه ودلالة الاقتضاء. وهو أن العقل يحكم بوجود محذوف في الكلام، وإذا لم نقل بوجود محذوف في الكلام يستلزم كذب الكلام، سميناها دلالة الاقتضاء. واسأل القرية، والقرية ما تنسي، شلون اسأل البيوت أنا؟ إذا لازم هناك محذوف، إذا لازم هنا. واسأل شنو هو؟ أهل القرية. إذا هذا المحذوف أهل حذف المضاف وأنيب مكان المضاف إليه. هذا سميناه يعني يقتضي الكلام أن نقدر محذوفا، ولولا تقدير المحذوف لما صدق الكلام. قلنا هذا سميناه دلالة الاقتضاء في الجزء الأول. القدماء يسمون لحن الخطاب، المتأخرين يسمون ذات اقتضاء. إذن من هذا يعد أحد الأدلة العقلية، وهو يا هو عند الأقدمين يا هو فحوى الخطاب، العفو، لحن الخطاب. وإن فحوى الخطاب لفظ يطلق عند الأقدمين على نفس مفهوم الموافقة. أخذنا احنا المفاهيم تنقسم إلى قسمين: مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. فمفهوم الموافقة إذا كان لفظ أف حرام فمن باب أولى ضرب الوالدين حرام، موافقة في الحكم. فإذا صار عيدنا، ماذا صار عندنا؟ المقصود من فحوى الخطاب مفهوم الموافقة، وإن دليل الخطاب يطلق عند الأقدمين مفهوم المخالفة على نفس مفهوم المخالفة عند المتأخرين. مفهوم المخالفة خذته مثل مفهوم الشرط، مفهوم العدل، مفهوم الاستثناء، مفهوم اللقب. هالسؤال ما عنده مفهوم، لكن داخلات على القول ها بوجود مفهوم، فهو من قبل مفهوم المخالفة. إذن دليل الخطاب يعني شنو؟ مفهوم المخالفة. إذن ثلاثة راجعات للدليل العقلي عند المحقق الحلي يسميه الذي يتوقف عليه الله. يعني إذا ما كل فوق ما أنتقل أنا إلى لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. فعلا ذن كلهم إحنا ندرس وين؟ في مباحث الألفاظ. فجعل المحقق الحلي دلالة الاقتضاء، وجعل مفهوم المخالفة والموافقة من مصاديق الدليل العقلي. هذا وإن كان بالدليل العقلي نستكشفه صحيح. العقل إذا ثبت إنه أف حرام، العقل يقول يا ضرب الوالدين حرام 100%. أيضا العقل واسأل القريتين يحكم بوجود ماذا؟ محذوف الكلام. وياك أنا صحيح وإن كان، لأن الانتقال الذهني من اللفظ إلى المعنى. فمن تقول إذا جاء زيد اكرم، هذا لفظ المعنى، وإن لم يجي فلا تكرمه. اسأل القرية، هذا لفظ، فينتقل للمعنى المراد، يعني اسأل أهل القرية. أي هو انتقال ذهني من اللفظ إلى المعنى، ولكنه لا يصلح لأن يكون في قبال كتاب السنة. صحيح مثل ما تقول، إن العقل ينتقل من اللفظ إلى هذا المعنى، الذي هو مفهوم مخالفة موافقة ذات اقتضاء. بس تفسير العقل بهذا المعنى لا يكون في مقابل الكتاب والسنة في استنباط الحكم الشرعي، لكنه لا يصلح لأن يكون في قبال الكتاب والسنة. ليش؟ لام التعليل، لأن الإنسان بذهنه ينتقل إلى المعنى حال كون هذا اللفظ لفظ من الكتاب والسنة. إذن العقل تقول لي أنت أقول لك هو من نفس الكتاب هذا، ولا تقل لهما أفين. هذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى هذا وين موجود؟ هذا موجود في نفس الكتاب، لأن يكون في قبال، لأن الإنسان بذهنه ينتقل إلى المعنى حال كون هذا اللفظ لفظ من الكتاب أو من السنة. يعني إحنا مو كل مفهوم مخالفة نمشي به، ومو كل مفهوم موافقة نمشي به، ومو كل ذات اقتضاء. لا، في حال كون هذه الأشياء موجودة في الكتاب والسنة، إذن أنت لم تأتي بدليل في مقابل الكتاب والسنة، بل هذه الأدلة، لحن الخطاب، فحوى الخطاب، دليل الخطاب موجودة في نفس الكتاب والسنة. فهذه الانتقالات طرق لمعرفة ما في الكتاب أو السنة. يعني أنا شلون أفتهم هذه الأدلة الموجودة في الكتاب؟ اسأل القرية هذا موجود بالكتاب كيف أفهمه؟ أفهمه عن طريق دلالة الاقتضاء. لا تقل لهما أفين، هذا كيف أفهم أنا الخطاب الموجود بالقرآن؟ عن طريق مفهوم الموافقة. إذن ما ذكرته من هذه الأمور الثلاثة، مفهوم مخالفة، مفهوم موافقة، دلالة اقتضاء، هذه الطرق لمعرفة ما هو موجود في الكتاب والسنة، لا أنها أدلة في مقابل الكتاب والسنة، لا أنه طريق في قبال الكتاب أو السنة. أما القسم الثاني الذي هذا الآن قلنا المحقق الحلي قسمين، قسم يتوقف على اللفظ وقسم لا يتوقف على اللفظ. أما القسم الثاني الذي لا يتوقف على اللفظ من حكم العقل فقد قال هو الحسن والقبح. إذن الدليل العقلي الذي لا يتوقف على اللفظ هو الحسن والقبح. يا ما هو المراد من الحسن والقبح؟ لم يفسرهما، فأصبحت أيضا عائمة غائمة. أيضا بقينا في حيرة ولم تتضح عندنا فكرة الدليل العقلي. أما القسم الثاني الذي لا يتوقف على اللفظ من حكم العقل فقد قال هو الحسن والقبح هنا، ولم يفسرهما بأي شيء. أتى بعد المحقق، يعني أتى بعد المحقق الحلية هو الشهيد الأول في كتابه الذكرى اللي هو صاحب متن اللمعة. الشهيد الأول في كتابه الذكرى زاد على مصاديق الدليل العقلي، يعني ذكر ما ذكر المحقق الحلي وزاد عليها، زاد على مصاديق الدليل العقلي. فالقسم الأول أضافه إلى لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، لأن ذكرهن المحقق الحلي هو أضاف لهن شيئا آخر وهو أصل الإباحة عند الشك في المنافع، بعد وأصل الحرمة عند الشك في المضار. يعني الشيء إذا بمنفعة وشكيت به هل هو مباح أو غير مباح فالأصل هو الإباحة. شيء فيه مضرة وما عندي به حكم وشكيت به حرام لو مو حرام الأصل فيه الحرمة. الأصوليون في الكتب القديمة يقولون هكذا، منهم الشهيد الأول، ها وقبله: إن شككت في حكم شيء مثل التدخين بحسب أصله ضار، شكيت فيه وهذا الشيء شكيت فيه بمن فعله بمضرة، إذا بمضرة فالأصل التحريم، أما إذا بمن فعل أصل الإباحة. إن شككت في حكم شيء مثل التدخين بحسب أصله ضار فالأصل التحريم. أما القسم الثاني الذي لا يتوقف، أما القسم الثاني الذي لا يتوقف على اللفظ، ذكر هناك المحقق الحلية هو قال الحسن والقبح ولم يفسرهما، إيش قال الشهيد الأول؟ أما القسم الثاني الذي لا يتوقف على اللفظ أضاف على الحسن والقبح، ماذا أضاف؟ أشياء مثل قال الاستصحاب والبراءة عند الشك بين الأقل والأكثر. ناقشوا قال له يا معود يا شيخنا الشهيد الأول، الاستصحاب والبراءة ليس من الدليل العقلي بل من الأصول العملية، مع إن الاستصحاب والبراءة عند الشك بين الأقل والأكثر هي من الأصول العملية ولا يصلح أن تكون من مصاديق الدليل العقلي. فإذن نتيجة فالمحقق والشهيد ذكروا الدليل العقلي ولكن لم يعرفوه، وإنما ذكروا مصاديق له، يعني تسمت بالنتيجة شنو الدليل العقلي عند الشهيد الأول أو عند المحقق، يقول لك يا دليل العقلي لحن الخطاب، فهو الخطاب الحسن القبح الاستصحاب مثلا عند الشهيد وإضافة لهن الاستصحاب البراء، يقول له هاي جاء انت تعدد مصاد، لو سلمنا أنها من الدليل العقلي فما تذكره مصاديق للدليل العقلي، ولكن ما هو المقصود من نفس الدليل العقلي أنت لم تبينه، لم تذكره، لم تفسره لنا. وضحت الفكرة إن شاء الله؟ زين، هذا هذه مقدمة ذكرها الأعلام. نذكر الآن نقرأ قليل من تطبيق العبارة ونتمم التطبيق إن شاء الله غدا. نقرأ الآن الباب الرابع الدليل العقلي. قد مضى في الجزء الثاني، الجزء الثاني كان كله عليه من نسولف إحنا، الجزء الثاني من أصول المظفر كله عن الملازمات العقلية، البحث مستوفى عن الملازمات العقلية، وقلنا كل ما هو مذكور في الجزء الثاني لتشخيص صغريات حجية حكم العقيل، يعني العقيل حكم نحن بوجود الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، العقل حكم بوجود الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام أو الخاص، لكن هذه الملازمة التي توصل إليها العقيل والتي شرحناها بالتفصيل في الجزء الثاني لا نسلم بها إلا إذا أثبتنا حجية العقل. أنت تقول العقل حكم بوجود ملازمة بين الشيء وبين وجوب الشيء ومقدمته، بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام، نقول هو العقل من حكم بهذه الأمور، من يقول العقل حجة؟ فلازم تثبت للعقل حجة،
إذن متى كيف متى نثبت العقل حجة؟ هنا محله، وهذا وصلنا له، محله هو الجزء الثالث. ها نثبت لك حجية العقيل، لأنه إذا لم تثبت لدينا حجية العقيل لا تثبت جميع الأحكام التي أثبتناها في الجزء الثاني. إذن الأحكام التي تعلمناها في الجزء الثاني في باب الملازمات العقلية كلها تثبت إذا ثبت عندنا حجية العقيل. وحجية العقيل إثباتها يكون هنا في الجزء الثالث. هاي قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفى عن الملازمات العقلية لتشخيص صوريات حجية حكم العقل. إذن ما تقدم هو كله صوريات. ها علم يا هي الكبرى حجية حكم العقل. إذا ما ثبت حجية حكم العقل لا نأخذ بما قلناه في الجزء الثاني. أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي. ها وبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجة. وقد حصرناها هناك في الجزء الثاني في قسمين رئيسيين. الأول حكم العقل بالحسن والقبح، وهو قسم المستقلات العقلية. والثاني حكمه بالملازمة بين حكم الشرع وحكم آخر، وهو قسم غير المستقلات العقلية. ووعدنا هناك في الجزء الثاني ببيان وجه حجية الدليل العقلي. من يقول الدليل العقلي حجة؟ والآن قد حل الوفاء بالوعد، نبين لك ما هو الدليل على حجية العقل. ولكن قبل بيان وجه الحجية، يعني ليش العقل حجة، لابد من الكر العودة. الكر يعني أن نرجع مرة ثانية، أن نعود مرة ثانية بأسلوب جديد. لابد من الكر بأسلوب جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقلية لغرض بيان الآراء فيها وبيان وجه حصرها وتعيينها فيما ذكرناه. فنقول إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة التي رابعها الدليل العقلي. يعني قالوا إذن الأدلة عندنا أربعة، عم ترجع كتاب القدماء للناراقي للقوانين، من ترجع كتاب مناهج الأحكام للناراقي قواني أصول القمي. ها تجد عندهم ماذا؟ عندهم الأدلة أربعة. يعني الأدلة الكتاب السنة الإجماع العقيل، بينما إن بعض علماء السنة أضافوا إلى الأربعة المذكورة، يعني قالوا به كتاب سنة عقل إجماع القياس ونحوه للاستحسان على اختلاف آرائهم. ومن هنا نعرف إن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس. إذن الدليل العقلي هو مو نفس القياس، الدليل العقلي شيء والقياس آخر. فمن ظن من الإخباريين في الأصوليين، مو الإخباريين، ظن بالأصوليين علماء الإمامية، من قالوا الأصوليين الإمامية قالوا العقل دليل على الحكم الشرعي. الإخباريين قالوا هاي شلون العقل شنوا حملة على الأصوليين، ما يصير كلامكم، هذا باطل. لأن الإخبار توهموا إن المراد من العقيل هو القياس، يريدون منه ما يشمل القياس تشنيعا عليهم، ليس ظنه في موضعه في محله. هذا الإخبار حدشك مو صحيح، احنا ما نقصد من العقل القياس، وهو ظن تأباه تصريحاتهم، تصريحات الأصوليين بوي القياس باطل، عقدوا له مبحثا لا يستنبط من الحكم الشرعي، وانت تجي تحملنا
من نقول العقل حجة في استنباط الحكم الشرعي تقصد من العقل القياس، واحنا نقول لك القياس ليس بحجة، وهو ظن تأباه تصريحاتهم بعدم الاعتبار بالقياس ونحوه. إلى هنا نتوقف ونكمل الدرس إلى يوم غد إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.